أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بقي شيء من ذيل الدرس الماضي، وهو البحث عن ترجمة محمد بن خالد الطيالسي. ذكر النجاشي محمد بن خالد بن عمر الطيالسي التميمي أبو عبد الله، كان يسكن بالكوفة في صحراء جرم، له كتاب نوادر. أخبرنا ابن نوح عن ابن سفيان عن حميد بن زياد قال: مات محمد بن خالد الطيالسي ليلة الأربعاء 3 بقين من جمادي الآخرة سنة 259، وهو ابن 97 سنة. وقال الشيخ الطوسي في كتاب الفهرست: محمد بن خالد الطيالسي له كتاب رويناه عن الحسين بن عبيد الله إلى آخره، وعده في كتاب الرجال من أصحاب الإمام الكاظم سلام الله تعالى عليه، وكذلك ذكره في باب من لم يروي عن واحد من الأئمة عليهم السلام. قال: محمد بن خالد الطيالسي روى عنه علي بن الحسن بن فضال وسعد بن عبد الله، وكذلك ذكره في ترجمة أخرى قال: محمد بن خالد الطيالسي يكنى أبا عبد الله، روى عنه حميد أصولا كثيرة، ومات سنة 259، وله 97 سنة. وكذلك روى محمد بن خالد الطيالسي عن سيف بن عميرة وصالح بن عقبة، وروى عنه محمد بن موسى الهمداني في كامل الزيارات. إذن محمد بن خالد الطيالسي وقع في أسانيد مجموعة من الروايات، ولكن عند ملاحظة هذه التراجم لا نجد له توثيقا، ولم نجد له من وثقه محمد بن خالد الطيالسي بصورة صريحة، ولا أعلم أنه لماذا ذكر المصنف أن صحيحة العلاء هي صحيحة العلاء، لأنه الطيالسي لا طريق لتوثيقه. وإن قيل أنه بالنسبة إلى الطيالسي وقع في أسانيد كامل الزيارات، فنقول أن نقول بالنسبة إلى محمد بن خالد الطيالسي مات سنة 259، وبالنسبة إلى جعفر بن محمد بن قولويه صاحب كتاب كامل الزيارات توفي سنة 386، فهنا نقول بلا ريب لم يكن محمد بن خالد الطيالسي شيخا مباشرا لابن قولوي، باعتبار أن بينهما تقريبا 100 سنة تقريبا يعني، وبالدقة أكثر 127، فمن البعيد أن يكون شيخا مباشرا. فلا أعلم ما هو الوجه الذي ذهب إليه المصنف لتوثيق محمد بن خالد الطيالسي، وأتمنى على بعض الأخوان أن يراجعوا سماحة الشيخ زياد حفظه الله لبيان الوجه الحقيقي لتوثيق هذه الرواية أو الطيالسي، وجعل هذه الرواية من الروايات الصحيحة. هذا هو الأمر الأول الذي بقي من الحديث أو من البحث السابق. الأمر الثاني أنه ذكرنا مضمرات سماعة، ونحن سابقا تعرضنا إلى ملف مستقل حول المضمرات، وانتهينا إلى أنها حجة ولا يرد عليها إشكال الإرسال، ولكن بعض الأعلام أفرد بحثا بالنسبة إلى المضمرات إلى مضمرات سماعة، سماعة بن مهران. مضمرات سماعة بن مهران تبلغ تقريبا 390 مورد، وهذا عدد ليس بالقليل، ولذلك نجد أن كلمات الأعلام كثيرة في حق سماعة لكثرة هذه الروايات. مثلا يقول بعض الأعلام: والرواية وإن كانت مضمرة إلا أن مضمرات سماعة لا إشكال فيها، لأنها في الحقيقة غير مضمرة، لأنه نقل في كتابه، كمل، نقل في كتابه ما رواه عن الإمام الصادق عليه السلام، ثم قال: وسألته. فإذا عندما قطعت الروايات، جاءت مسألة سألته، أما قبل تقطيع الروايات لا يوجد كلام حول أن هذه الروايات روايات مرسلة، بل هي روايات معلومة، معلوم من هو السائل. ولذلك نقول أنه إذا كان السائل معلوما فهذه بلا ريب ماذا تكون؟ تكون معلومات، وليست ماذا؟ وليست مضمرات. فإذا الحديث حول مضمرات سماعة، وأنا راجعت كلمات كثير من العلماء ولا أجد حاجة لسردها، أنهم صحيح أفردوا إلى مضمرات سماعة بحثا مستقلا، ولم أجد من أشكل في مضمرات سماعة، بل يتعاملون معها معاملة المعلومات لا أنها المضمرات. فسماعة له خصوصية، بل البعض يقرنه مع علي بن جعفر سلام الله تعالى عليهما. فإذا لا يوجد إشكال من ناحية مضمرات سماعة. هذا الأمر الثاني الذي وعدناكم أنه نتطرق إليه. الأمر الثالث أنه من حقك أن تسأل بالنسبة إلى روايات عمار بن موسى الصاباطي، وبالأخص في درسنا الماضي تعرضنا إلى بعض الروايات لموثقات عمار، فوجدنا أن موثقات عمار يوجد فيها إشكالات أولناها مدري شنو، يعني عالجناها بمعالجات متعددة. أحاول أن أثير في أذهانكم بعض الأمور حول عمار لكي تكون قاعدة لنا في المستقبل كيف نتعامل مع عمار بن موسى الصاباطي، والذي أتذكره أننا قد أفردنا ملفا مستقلا في عمار بن موسى الصاباطي. أخوان، بالنسبة إلى عمار بلا ريب هو ثقة، ونقصد من الثقة أنه ليس كاذبا، ولكن الإشكال، بالنسبة إلى عمار أنه لم يكن ضابطا لما يسمعه ويقوله، باعتبار أننا نعلم أن الروايات تنقل بالمعنى. فهنا عمار قد كثر منه الاشتباه في النقل، لكن لم يصل إلى درجة لا يصح الاعتماد على رواياته. فرق، مرة يكثر خطأه واشتباهه إلى درجة لا تقبل رواياته، وأخرى يكثر مثلا اشتباهه وخطأه ولكن لم يصل إلى درجة أن تكون رواياته ليست حجة. أنقل لكم بعض كلمات الأعلام بعد ذلك نقول. السيد البروجردي رحمه الله يقول إن اضطراب بعض أخبار عمار من جهة كونه أعجمي الأصل فلم يكن يحسن التلقي والتعبير. واضحة الفكرة يا أخوان. شاهد آخر، السيد بحر العلوم في رجاله يقول عن بعض المتأخرين أنه ضعف عمار بما وقع في رواياته كثيرا من الخلل والتعقيد والتكرار الخارج عن قانون البلاغة. شوف لاحظ إخوان، الخارج عن مو قضية كذب، مع إسناد القول إلى الإمام عليه السلام فيكون كذبا. التوستر يقول إن أكثر ألفاظ أخباره معقدة مختلة النظام. البحراني يقول لو كان الراوي غير عمار لحصل منه الاستغراب، ولكنه من عمار المتكرر منه نقل الغرائب غير غريب. الكاشاني يقول لو كان الراوي غير عمار لحكمنا بذلك، إلا أن عمارا ممن لا يوثق بأخ. إذن المسألة مسألة معقدة بالنسبة إلى قبول روايات عمار. الباقي نتركه على ما تقدم في ملف عمار. فلا تستغرب يا أخوان في الدرس الماضي أنه جبنا روايات عمار وكان همنا أن نعالج روايات عمار. عمار رواياته تحتاج إلى، إحنا ما نرفض روايات عمار، وإنما توجد إشكالات من هذه الناحية التي ذكرناها. نعود إلى محل كلامنا أخوان، وهي الفتوى السادسة في صفحة 274. عفونا من عمار ونرجع الفقه، عفونا من علم الرجال يا أخوان. كلامنا أخوان لا زال في الشكوك، في شكوك الصلاة، وتقدم من المصنف في بعض الفتاوى المتقدمة أنه تتم الركعة الأولى والثانية، وبتمامية الركعة الأولى والثانية سوف نتخلص من الشك في الأوليتين، لأن الشك لو كان في الركعتين الأوليتين بلا ريب نحكم ببطلان الصلاة. إذا تمت الركعة الأولى والركعة الثانية، عندها نقول أنه المكلف شك بعد إكمال وإتمام الركعة الثانية، إذن هو شاك. الآن نحتاج أن نحدد ما هو المراد من أنه قد أكمل الركعة الثانية، أن الركعة الثانية تامة، أن الركعة الثانية كاملة، أن الشك يكون بعد الركعتين التامتين الكاملتين. سؤالنا الجديد في هذه الفتوى، ما هو المراد من الركعتين التامتين الكاملتين بما تتم الركعة الثانية؟ أقوال في المسألة. القول الأول يقول إن تمام الركعتين يتم الكلام حول إتمام الركعتين إذا انتهى المكلف من الذكر الواجب، سبحان ربي الأعلى. فإذا أتم الذكر الواجب من السجدة الثانية، سواء رفع رأسه أو لم يرفع رأسه، فهنا إذا شك بعد الذكر الواجب فهو شاك، فهو شاك. فإذا كان شاكا شنو معناه؟ معناه أن صلاته صحيحة، وصلاته وشكه يحتاج إلى علاج. أما لو شك قبل إتمام الذكر الواجب تبطل صلاته، لأن شكه سوف يكون شكا في الركعتين الأوليتين. فكرة صارت واضحة؟ فهنا نقول يا شيخنا ما هو المستند؟ يقول مستندنا هي صحيحة محمد ابن مسلم. الروح إخوان للكتاب، يقول سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي ولا يدري، أواحدة صلى أم ثنتين؟ قال الإمام يستقبل حتى يتيقن أنه قد أتم. اللي هناك في هذا شاهدنا، يستقبل حتى يتيقن أنه قد أتم. شنو يعني يستقبل؟ يعني يعيد، يعيد حتى يتيقن أنه قد أتم. أخوان هذه الرواية تقريب الاستدلال فيها أنه تدل على لزوم تحصيل اليقين بإتمام الركعتين الأوليتين. واضح؟ فهنا يعيد إذا لم يتيقن أنه قد أتم الركعتين الأوليتين. المصنف يقول وفي صحيح محمد بن مسلم وغيره دلالة واضحة على ذلك. ذلك يعني شنو؟ لابد أن تتم الركعة الثانية أي بالذكر الواجب. زين أخوان، سؤال والجواب عليكم، هذه الرواية توضح لنا أن الركعة الثانية تتم بالذكر الواجب؟ أقول لكم لا، لعله المصنف جاب هاي الرواية حتى يحرك ذهنيتنا. هذا الكتاب كتاب تعليمي، كتاب درسي، ومو بس هاي الرواية موجودة، روايات كثيرة عندنا تدل على أنه تتم الركعة الثانية بالذكر الواجب، لكن هاي الرواية في نفسها لا دلالة فيها على ما يذكره المصنف. نقرأ أخوان هذا المقدار. وأما التقييد بإتمام مقدار الذكر الواجب فلأنه به يتحقق إكمال الركعتين الأوليين اللتين لا يدخل فيهما السهو، لأن الركعة الأولى والثانية ما بها سهو مباشرة تبطل الصلاة. طبعا ها أكو قول ثاني وأكو قول ثالث وأكو قول رابع. القول الآخر هيجي بصورة سريعة أن البعض ذهب إلى أن الركعتين تتمان بنهاية الذكر الواجب، بنهاية الذكر الواجب من السجدة الثانية عندما يرفع رأسه من السجدة. إذا رفع رأسه من السجدة تتم الركعتان، مو مثل القول الأول إنه رفع أو لم يرفع رأسه. فإذا هنا القول، وهكذا توجد أقوال أخرى لا حاجة إلى ذكرها. نأتي إلى الفتوى السابعة. إذا شك المكلف في صلاته الرباعية ومهما كان موضع شكه، سواء كان قبل إتمام السجدة الثانية أو كان بعد إتمام السجدة الثانية، فهنا إذا حصل لديه شك بين الركعة الثالثة وبين الركعة الرابعة فقال أنا في الركعة الثالثة أو في الركعة الرابعة، ذهب مشهور الأصوليين إلى أن المكلف يبني على الأربع وأنه في الركعة الرابعة ويتم صلاته، ويتم صلاته، والمستند في ذلك هو موثقة عمار المتقدمة في صفحة 270، وأن المكلف في هذه الموثقة يبني على الأكثر، يبني على الأكثر. نقرأ الرواية في صفحة 270 أخوان. قال له الإمام متى ما شككت فخذ بالأكثر. هذه الرواية لا يوجد فيها تعرض أن المكلف في الركعة الثالثة أو في الركعة الرابعة، وإنما هذا دليل عام أن المكلف إذا حصل لديه شك فيبني على ماذا؟ فيبني على الأكثر. ولكن هذا الدليل، دليل عمار، لا يختص بموردنا الركعة الثالثة والرابعة. إذن لابد أن نفحص عن من؟ عن دليل يكون مختصا بموردنا، والمصنف يذكر لنا هذا الدليل وهو صحيحة الحلبي. نقرأ إخوان في صفحة 274: إذا كنت لا تدري ثلاثا صليت أم أربعة ولم يذهب وهمك إلى شيء، يعني ما رجحت. مو قلنا يا إخوان لا تنسون هاي الملاحظة، إحنا مو مباشرة بمجرد أن حصل عندنا شك نرتب الأثر، لا، بل لابد أن نتأمل، أن نتروى، أن نصبر، نجمع قرائن، شواهد، مدري شنو. ولم يذهب وهمك إلى شيء، يعني تساوى الشك، فسلم ثم صلي ركعتين وأنت جالس تقرأ فيهما بأم الكتاب. زين، هذه الرواية بعد واضح يا أخوان، تسلم يعني تبني على الأكثر ثم تصلي ركعتين. فإذا بالنسبة إلى الحكم بلا ريب واضح. ولكن ذكر المصنف أنه عندما جئنا إلى موثقة عمار وإلى صحيح الحلبي وجدنا أن الروايتين تدلان على أن المكلف يبني على الأكثر، ولكن صحيحة محمد ابن مسلم دلت على أن المكلف يبني على الأقل. لاحظ المتن يا أخوان: ومن سهى فلم يدري، ومن سهى فلم يدري ثلاثا صلى أم أربعة واعتدل شكه، يعني ما قدر لا يرجح الثلاثة ولا قدر يرجح الأربعة، قال يقوم فيتم ثم يجلس فيتشهد ويسلم ويصلي ركعتين وأربع سجدات وهو جالس. هنا المصنف يقول تقريب الاستدلال بهذه الرواية أن الإمام قال له ابني على الأقل ثم يأتي بركعة، واضح، يبني على الأقل يعني ما يقطع صلاته ويأتي بركعة بعد هذه الركعة التي هي الأقل، لأن الإمام ماذا قال له؟ يقوم فيتم، يعني يأتي بالرابعة. فهنا بنى على ماذا؟ بنى على الأقل، أي أنك تبني على البقاء بالركعة التي بين يديك، وتبني على أنها ماذا؟ وتبني على أنها الثالثة، لأن شكك بين الثالثة والرابعة. إذن بعد واضح يا أخوان، هاي الرواية رواية محمد ابن مسلم بعد تتعارض مع رواية الحلبي وموثقة عمار. يقول المصنف: صبرا، لا تروح إلى باب التعارض، اصبر. يرد على رواية محمد ابن مسلم أولا وثانيا. أما أولا، يقول البناء على الأقل اللي هي الثالثة وإتمام الرابعة، إذا بنينا على الثالثة وبعد ذلك جئنا بالرابعة، بعد يا أخوان نحتاج إلى صلاة الاحتياط؟ أعينونا، لا نحتاج إلى صلاة الاحتياط، لأن صلاة الاحتياط شرعت لأجل أن تسد النقص الذي حصل في الصلاة. نعم إذا قمنا بالبناء على الأكثر نحتاج إلى ركعة الاحتياط، أما إذا بنينا على الأقل فإذا لا نحتاج إلى ركعة الاحتياط. إذا الرواية فيها خلل، الرواية لا تدل على المطلوب، لأنه لا يجتمع تمام الصلاة مع الحاجة إلى ركعة الاحتياط. هي الصلاة تامة، بعد إحنا شو نسوي بركعة الاحتياط؟ هذا يا إشكال، هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني إشكال سندي، نقول يعني سندي مو معناه سندي، اصبر شوية. هذه الرواية يا أخوان وردت في كتاب الكافي في الجزء الثالث صفحة 352 الحديث الخامس. قال الشيخ الكليني حمات عن حريز عن محمد ابن مسلم. هنا نقول يوجد فاصل بين الشيخ الكليني وبين حمات، إذن هذه الرواية تعد من الروايات المعلقة، الروايات المعلقة. بعض الأعلام ألف كتابا وسماه ثلاثيات الشيخ الكليني، يعني ثلاث رواة وتصل إلى الإمام عليه السلام، واضح. هنا نقول هذه الرواية يوجد فيها تعليق معلقة على الأحاديث التي قبلها. راجعوا أخوان الأحاديث التي قبل هذه الرواية، تجدون الأحاديث التي قبلها يقول الشيخ الكليني هكذا: علي بن إبراهيم عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان. جميعا يعني علي بن إبراهيم عن أبيه، محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان. جميعا يعني من جميعا؟ يعني إبراهيم بن هاشم والفضل بن شاذان، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، وهكذا. فإذا هنا الشيخ الكليني هم قام يختصر بالأسانيد، هم تعب مثل الشيخ الطوسي. قال الشيخ الطوسي ليش أكرر الأسانيد؟ خلاص هو مشيخه بالأخير. فعلي بن إبراهيم عن أبيه إلى آخره. فإذا عندنا حماد، حريز، محمد بن مسلم. إذن الشيخ الكليني علق هذا السند على السند الذي قبله. شنو تعريف التعليق أخوان؟ من نروح إلى علم الدراية نجد أن الأعلام عرفوا الحديث المعلق، يقولون المعلق مأخوذ من تعليق الجدار، وهو ما حذف من مبدأ إسناده واحدا أو أكثر، ونسب الحديث إلى من فوق المحذوف من رواته، ولا يخرج المعلق عن الصحيح إذا عرف المحذوف من جهة ثقة، خصوصا إذا كان العلم من جهة الراوي فيكون في قوة المذكور، وأما إذا لم يعلم المحذوف من جهة ثقة يكون المعلق مرسلا. أضرب لنا أمثلة يا أيها العالم. يقول الآن عندنا التهذيب والاستبصار والفقه. التهذيب والاستبصار بالمشيخة بعد واضح، فهنا هذا تعليق، لكنه تعليق على معلوم، وجعلوا ضوابط للأحاديث. إذن إلى هنا ما عندنا مشكلة في رواية محمد ابن مسلم. إذن الحديث صحيح مثل ما يقول المصنف، ولكن أخوان أنتم ارجعوا إلى الكافي، إلى الكافي، وشوفوا هذه الرواية بيها اسم إمام لو ما بيها اسم إمام، لو مباشرة محمد ابن مسلم قال إذن هذه الفتوى فتوى من محمد ابن مسلم، واضح. فإذا محمد ابن مسلم هو الذي أفتى بالبناء على الأقل، فهنا نقول ظاهر كلامه، ظاهر كلامه لا نص كلامه، ظاهر كلامه هو البناء على الأقل. فهنا إذا استطعنا أن نأخذ بصريح الكلام من الحلبي ونؤول كلام محمد ابن مسلم، إذن ماكو مشكلة. إذن هنا نقول هذه الرواية تحتاج إلى وقفة، وإن شاء الله تعالى إذا مر علينا مورد أكثر، يعني مورد مثل هذا، إن شاء الله نفصل الكلام بصورة أكثر. زين، نقرأ هذا المقدار أخوان. وأما إن حكم الشك بين الثلاث كمل والأربع ما تقدم، اللي هو ذكره في المتن يا أخوان، كمل يقول: فيقتضيه عموم موثقة عمار المتقدم وبعض الروايات الخاصة كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، قرينا الرواية. وإذا قيل إن صحيحة محمد ابن مسلم تدل على لزوم البناء على الأقل، لأن المقصود يقوم فيتم ركعة رابعة، كان الجواب لو كان ذلك هو المقصود أنه يتم ويأتي بالركعة فلا معنى لصلاة الاحتياط بعد ذلك، بعد هي صلاة كاملة، بعد شي سوى بالمكلف يأتي بصلاة الاحتياط، لا معنى للمجيء بصلاة الاحتياط. نأتي إلى الفتوى الثامنة يا أخوان. الفتوى الثامنة أن المكلف إذا حصل عنده شك بين الثالثة والرابعة، هنا المشهور ذهب أنه يبني على الأربع، هاي الفتوى اللي ذكرناها بالسابعة، ويصلي ركعة الاحتياط. وقال المشهور أنه مخير بين ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس. أعيد، إذن أصل الاحتياط ما عندنا مشكلة به، أصل الحكم إذا شك بين الثالثة والرابعة يبني على الرابعة ثم يأتي بركعة الاحتياط، ولكن ركعة الاحتياط يكون مخيرا فيها بين ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس. الآن شتري تبحث، يقول أبحث التخير أنه يكون مخيرا بين قيام وبين ركعتين من جلوس. نقول: ما هو المستند إلى هذا التخير؟ المستند يا أخوان أن المكلف يكون مخيرا هي صحيحة زرارة عن أحدهما عليهما السلام. نقرأ أخوان اللي بالمتن: إذا لم يدري في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى ولا شيء عليه، ولا شيء عليه، ولا ينقض اليقين بالشك، ولا يدخل الشك في اليقين. تقريب الاستدلال، تقريب الاستدلال بهذه الرواية. راح نقرأ الرواية من جديد، اصبر اخوان، خلينا نقرب الاستدلال ونطلع تقريب الاستدلال من الرواية. نقول هذا التخير، هذا التخير بأنه يكون مخيرا بين ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس، هذا التخير هو مقتضى الجمع بين ما ذكره زرارة في قوله قام فأضافه، قام فأضافه إليها أخرى، يعني قام فأضاف إلى صلاته ركعة أخرى. هذا جزء من الاستدلال. الجزء الآخر أن الإمام نهى أن يخلط ما بين الصلاتين، أن يخلط ما بين الصلاتين. إيش قال الإمام؟ ولا يدخل الشك في اليقين. فهنا ما هو الشك؟ الشك هي صلاة الاحتياط، لأن صلاة الاحتياط هي صلاة الشك في اليقين، وهي الصلاة المكونة من ركعات ثلاثة أو ثلاث. فهنا لابد أن يفصل ما بينهما، ما بين أصل الصلاة بأن يسلم وما بين صلاة الاحتياط. ليش يفصل؟ لأن الإمام نهى أن يحصل خلط بين أصل الصلاة وبين ركعة الاحتياط. فإذا يتبين أن تقريب الاستدلال بهذه الرواية هو مقتضى الجمع بين إضافة ركعة واحدة وبين النهي عن الخلط. الآن نقرأ الرواية حتى تقريب الاستدلال يتضح لديكم يا أخوان. لاحظ أخوان، وأما التخيير في ركعة الاحتياط فقد قيل هو مقتضى الجمع بين الأخبار، لكننا لم نعثر على رواية معتبرة تدل على جواز القيام، إلا أن يستفاد ذلك من صحيحة زرارة عن أحدهما. هسعفونا من الكلام المتقدم، ما عندنا رواية مدري شنو سب النتيجة، المصنف تمسك بهذه الرواية. يقول الرواية قريناها، نقرأها من جديد حتى نقرب الاستدلال. إذا لم يدري في ثلاث صلى، في ثلاث هو أو في أربع، وقد أحرز الثلاث، أحرز الثلاث، يقول أنا في الثالثة، يعني يبني على الثالثة، قام فأضاف إليها أخرى، قام فأضاف إليها أخرى، يعني بنى على ال... ها فأضاف إليها ماذا؟ أخرى، ولا شيء عليه، ولا ينقض اليقين بالشك. واضح اليقين اللي هي أصل الصلاة، الشك اللي هي شنو؟ صلاة الاحتياط، ولا يدخل الشك في اليقين، فإنه بضم قوله قام فأضاف إلى النهي عن الخلط قد يستفاد اعتبار الإتيان بركعة منفصلة من قيام، ويبقى على هذا الاحتياط يتعين الجلوس. إذن يكون الجلوس ماذا؟ يكون الجلوس مناسبا. أخوان الآن ننتقل إلى صفحة 270. زين، إش قال المصنف؟ قال السطر الثالث والرابع: والشاك بين الثلاث والأربع يبني على الأربع ويحتاط على المشهور، يعني يأتي بركعة احتياط على المشهور كذلك. واضح الكلام؟ إذن هنا نقول ماذا؟ نقول إذن يبني على ركعة من قيام ويبقى على هذا الاحتياط بتعين الجلوس يكون ماذا؟ مناسبا. إذن هنا نقول الروايات دلت على الجلوس ودلت على القيام بمقتضى هذا الجمع. هذا بالنسبة إلى الفتوى الثامنة. الفتوى التاسعة شوي بيها كلام، نتركها إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.